أي أن المؤمنين قد نذروا أنفسهم في سبيل الله، فمنهم من حل وقت النذر فذهب إلى ربه شهيدا، ومنهم من بقي يصارع الطاغوت مهما كانت الآلام والمصاعب والعقبات، وما بدلوا تبديلا. من هنا ندرك أن سبب النزول لا يقيد إطلاق الآية المباركة ولا يخصص عمومها، بل تبقى الآية المباركة مطلقة أو عامة فيما تعطيه من دلالات وإيحاءات ودروس. من هنا قالوا المورد لا يخصص الوارد، فالمورد هو سبب النزول والوارد هو الآية المباركة، فالمورد لا يخصص الوارد. بعد هذه القاعدة التفسيرية المهمة والأساسية نرجع إلى الآية المباركة التي بين أيدينا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. فالآية تتحدث إذن عن مفهوم عام وعن صفة عامة: الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. والكتاب لفظ عام يطلق على التوراة كما يطلق على الإنجيل كما يطلق كذلك على القرآن الكريم. أليس القرآن الكريم كتابا كما نقرأ في العديد من الآيات المباركة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلماذا إذن نحصر الآية المباركة في اليهود والنصارى، أو في اليهود خاصة كما حصرها بعض المفسرين، في الوقت الذي يكون فيه اللفظ عاما؟ وحتى لو فرضنا أن سبب النزول هو اليهود والنصارى، ولكن كل المفسرين يؤمنون بأن سبب النزول لا يكون مخصصا أو مقيدا لدلالات المطلق والعام كما ذكرنا. أما كيف نتصور كتمان ما أنزل الله من القرآن الكريم ونحن نعرف أن القرآن محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يمكن أن نتصور كتمان بعض الآيات القرآنية وعدم وجودها وحذفها من المصحف الشريف، ونحن نعلم أن القرآن ليس فيه حرف ناقص أو زائد فضلا من كلمات أو جمل أو آيات؟ والجواب على هذا السؤال بسيط جدا، حيث أن هؤلاء يتصورون أن معنى الكتمان هو كتمان من خلال الحذف والنقيصة وإسقاط بعض السور والآيات القرآنية، والحال أن هذا نوع واحد من أنواع الكتمان، وأن الكتمان لا يقتصر على الحذف أو النقيصة، بل هناك ما هو أخطر من ذلك، وهو الكتمان من خلال التفسير الخاطئ للآيات المباركة، وكتمان التأويل الخاطئ البعيد عن الحقيقة، والذي يمارسه بعض المتصدين للتفسير القرآني من علماء السوء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويبغونها عوجا من أجل أن يبرروا للطغاة أعمالهم ومشاريعهم، وبالتالي يستغفل هؤلاء الناس الذين لا يملكون الوعي الكبير والتمييز بين التفسير السليم والتفسير الخاطئ للآيات القرآنية. وما أكثر هؤلاء في واقعنا المعاصر الذين وضعوا أنفسهم في خدمة السلطان الجائر والطاغية المستكبر ليحولوا جرائمه إلى إنجازات وسلبياته إلى إيجابيات، وبذلك يرتكب هؤلاء جرائم كبرى بحق الدين والإسلام والقرآن والمسلمين. ولهذا فإننا نرى جزاءهم مضاعفا يوم القيامة: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ويا له من جزاء يتناسب مع عظم الجريمة، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا هو الجزاء الأول، والجزاء عادة يكون من جنس العمل، فهؤلاء تمتعوا بالحياة الدنيا وملأوا بطونهم من عطايا السلطان الجائر، ولكن ستتحول ما أكلوه وستتحول ما أكلوه إلى نار تحرق داخلهم، وسيتحول كل ذلك التمتع إلى عذاب أليم وإلى حميم يصلي البطون ويقطع أمعاءهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأنهم أكلوا ذلك على حساب الحقيقة وعلى حساب الإسلام، فهو أكل للمال بالباطل. ولعل التعبير بالبطون في قوله تعالى ما يأكلون في بطونهم إلا النار، مع العلم أن الأكل لا يكون إلا بالبطن، لعل في هذا التعبير إشارة إلى أنه لا هم لهؤلاء الوعاظ إلا امتلاء بطونهم، حتى ولو كان ذلك على حساب الحقيقة وعلى حساب الرسالة وفي خدمة الطاغية والسلطان الجائر المتكبر. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذه الآية المباركة، وهذا هو الجزاء الأول لهؤلاء الوعاظ الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما الجزاء الثاني ولا يكلمهم الله، ذلك لأنهم حرفوا كلام الله وراحوا يكتمون حقائقه ومعانيه الصحيحة التي يعرفونها جيدا، فجاء جزاؤهم من جنس عملهم الإجرامي. ولا يكلمهم الله لأنهم لم يحترموا ويوقروا كلام الله في الدنيا، فيأتي الجزاء من جنس الذنب ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وهذا التعبير كناية عن إعراضه تعالى عنهم وغضبه عليهم، فالذين يعرضون عن كلام الله يكون جزاؤهم إعراض الله عنهم، إنه تعبير عن الإهمال والمهانة والإزدراء، وذلك لأنهم أرادوا بتحريفهم وكتمانهم لآيات الكتاب أن يحظوا بقرب السلطان الجائر ويفوزوا بالحظوة لديه، ليجعلهم من المقربين إلى عرشه وسلطانه، وهم على استعداد لأن يحققوا أهدافهم تلك حتى ولو أدى بهم إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. وبذلك يوكل الله أمر هؤلاء العلماء المنحرفين المزيفين إلى أسيادهم الذين عملوا من أجلهم، فلا يجدون في الآخرة إلا الخذلان، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والجزاء الثالث ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب، فإن ذنوبهم كبيرة وشنيعة، أو لا ينميهم لأنهم لم يعملوا بحسب علمهم، لأن زكاة العلم تعليمه أن تعلمه للآخرين. أما هؤلاء فلأنهم كتموا الحقائق ولم يزكوا علمهم في الدنيا، فكان جزاؤهم وفقا لذنبهم وما ارتكبوه من عمل، فجاءت الجزاء الثالث ولا يزكيهم. هذا ما يكون جزاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذا أولا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا ثانيا، ولا يزكيهم، هذا ثالثا، ولهم عذاب أليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل تستمعون إلى عهد الصادقين، وعند 12:38 نقدم إليكم فقه الصلاة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إليها عند 12:46، وعند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2:00 وعلى مدى 25 دقيقة. عند 12:25 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. نتابع حديثنا عن دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يقرأ صباحا لندب شخصية العصر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والدعاء له بتعجيل الظهور والتوسل من قارئ الدعاء بأن يوفق للإسهام في مساندته سلام الله عليه. وقد سبق أن حدثناك عن مقدمة الدعاء حيث تضمنت قسما بجملة من الظواهر المرتبطة بعظمة الله تعالى وبإبداعه وبرسالاته إلى المجتمع البشري، وحيث قلنا إن القسم بالشيء في نصوص القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام يعني لفت النظر إلى أهمية الظواهر التي يقسم بها. ولنقرأ من جديد مقدمة الدعاء المتضمنة قسما بجملة ظواهر على النحو الآتي: اللهم رب النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، ورب الظل والحرور، ومنزل القرآن العظيم، ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. هذا الاستهلال للدعاء يتضمن أنماطا ثلاثة من القسم، هي القسم بعظمة الله تعالى من حيث الإشارة إلى ظواهر إبداعية كالنور والكرسي والبحر والظل والحرور، ثم القسم ببعض رسالاته إلى المجتمعات البشرية، ثم القسم بملائكته وأنبيائه ورسله. والذي يعنينا هنا أن نحدثك عن كل واحدة من الظواهر المشار إليها حتى نصبح على وعي بما نقرأ من الدعاء المذكور. بالنسبة إلى الظاهرة الأولى وهي أنه تبارك وتعالى رب النور العظيم وكذلك رب الكرسي الرفيع، تستوقفنا عبارة رب دون سواها من العبارات المشيرة إلى مبدع الكون جل جلاله، كالإله مثلا أو الملك، أي أن قارئ الدعاء قد يتساءل ويقول: لماذا أطلق الإمام عليه السلام كلمة رب عبر رصده لهاتين الظاهرتين النور والكرسي؟ طبيعيا يرد نفس السؤال بالنسبة إلى ظواهر أخرى وردت في مقطع الدعاء المذكور، مثل قوله سلام الله عليه: رب البحر المسجور، رب الظل والحرور، وأيضا بالنسبة إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين استخدم الإمام عليه السلام نفس العبارة فقال: رب الملائكة. إن هذه الأسئلة عندما تطرح إنما تنطوي الأجوبة عنها على أسرار يتعين على قارئ الدعاء معرفتها، بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ملاحظة أن النصوص الشرعية تستخدم عبارات متنوعة للتعبير عن مبدع الوجود الخالق سبحانه كما هو ملاحظ. مثلا في سورة الناس: إن كل واحد منا عندما يقرأ سورة الناس تستوقفه ثلاث عبارات متنوعة تطلق على مبدع الوجود جل جلاله، وهي: الرب، الملك، الإله. حيث تقول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إن هذه السورة تتناول الاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بمعنى أن السورة تتحدث عن الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان، وحينئذ فإن الله تعالى هو الجهة التي نستعيذ بها. ولذلك نتساءل: لماذا جاء الوصف لهذه الجهة مرة بكلمة رب الناس والثانية بكلمة ملك الناس والثالثة بكلمة إله الناس. ألا كان من الممكن أن يقال بأنه رب الناس أو ملك الناس أو إله الناس كما هو وارد في نصوص قرآنية أخرى دون أن تتنوع بهذا الشكل؟ طبيعيا ثمة أسرار تقف وراء الانتخاب المذكور متمثلة في جملة ما تتمثل فيه بأن كلمة الرب من حيث جذرها ترتبط بالتدبير أي المدبر، وأما كلمة الملك فترتبط بالسيادة والقدرة، وأما الإله فترتبط بالعبودية. والسؤال هو: ما هي الأسرار الكامنة وراء الاستعاذة بالله تعالى من خلال ثلاث عبارات متنوعة بالنسبة إلى وسوسة الشيطان؟ من البين مستمع الكريم بأن الشيطان يعد المصدر الوحيد لإضلال البشر، وحينئذ فإن الاستعاذة منه ينبغي أن تتم على شتى مستويات القوة الرادعة للشيطان. من هنا فإن الاستعانة بالله تعالى من خلال كونه ربا أي مدبرا يشكل جزءا من القوة الرادعة، بصفة أن الالتزام بمبادئ الله تعالى يعد مادة تربوية عظمى، وأيضا من خلال كونه ملكا أي سيدا وقادرا يعني الهيمنة والسيطرة على الموقف. ثم سمة الإله من حيث كونها تعني العبودية له جل جلاله، فإذا الاستعانة بالله تعالى تشمل أي قوة محتملة تقف أمام الوسوسة الشيطانية التي قد توسوس من خلال التزيين لمبادئ ضالة أو التخويف من عمل خاص أو الانصياع أخيرا لها. ولكن بالنسبة إلى الدعاء الذي نحن بصدده فليس الموقف يرتبط بظاهرة متشعبة للجهات، بل يرتبط بإبداع الله تعالى لظواهر كونية ذات أنظمة خاصة مفتقرة إلى تدبير ونظام محكم، وهو ما يتسق مع عبارة رب لأنها تعني التدبير للكون. إذن إذا كان البشر في استعاذته بالله تعالى من الشيطان بحاجة إلى التدبير والسيادة والعبودية، فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى الظواهر الإبداعية التي لا تقترن إلا بعملية التدبير أو التنظيم لهذه الظواهر المتنوعة، سواء أكانت تتصل بالنور أو الكرسي أو البحر. وفي ضوء هذه الحقائق نتقدم إلى مفردات الدعاء المذكور لنحدثك عنها، ونعني بها الظواهر المرتبطة بالنور والكرسي وسواهما، وهذا ما نؤجل الحديث عنه إلى لقاءات لاحقة إن شاء الله. مستمعينا مستمعاتنا، نستمع وإياكم إلى دعاء العهد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي، ويا حيان بعد كل حي، ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل بظهور قائم آل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إن لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أريد بغداد، فأقيم في تلك الضيعة، أقصر أم أتم؟ فقال: إن لم تنوي المقام 10 أيام فقصر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أنه إذا تمت مدة الإقامة هل يحتاج في البقاء إلى التمام إلى إقامة جديدة؟ وهل يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا؟ كان كلامنا ولا يزال في ذكر قواطع السفر، وقلنا القاطع الأول المرور بالوطن، والقاطع الثاني هو نية الإقامة 10 أيام. فإذا نوى المسافر نية الإقامة 10 أيام صلى صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات كما يصليها في بلده. وقد يسأل سائل: إذا تمت مدة الإقامة هل يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة؟ الجواب: لم يحتج، فيبقى على التمام إلى أن يسافر. فلو أن شخصا سافر من بغداد إلى النجف الأشرف ونوى الإقامة 10 أيام في النجف، فإذا تمت 10 وأراد أن يبقى 10 ثانية أو أكثر، فلا يحتاج إلى نية ثانية للبقاء 10 أيام. فما دام هو باق في النجف الأشرف يصلي تماما. ورب سائل يقول: هل يشترط في تحقق الإقامة كون المسافر مكلفا؟ الجواب لا يشترط ذلك، فلو أن شخصا نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية العشرة. وقلنا فيما سبق إذا عدل المقيم عن الإقامة وقد صلى صلاة رباعية كصلاة الظهر يبقى على التمام إلى أن يسافر. وقد يسأل سائل: ما حكم من صلى تماما ثم عدل عن نية الإقامة لكن تبين بطلان صلاته؟ الجواب: وظيفته الرجوع إلى حكم القاصر. سؤال: ما حكم من نوى الإقامة 10 أيام في مكان ثم صلى صلاة الظهر بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على 4 أو 2 أو 3 ثم عدل عن نية الإقامة؟ الجواب: حكم بصحة صلاته وما دام هو في ذلك المكان يصلي تماما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 58 بعد 100، وفيها ينبه سلام الله عليه على فضل الرسول الأعظم وفضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية. النبي والقرآن أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. ومنها فعند ذلك لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الظلمة طرحة وأولج فيه نقمة، فيومئذ لا يبقى لهم في السماء عاذر ولا في الأرض ناصر. أصفيتم بالأمر غير أهله وأوردتموه غير مورده، وسينتقم الله ممن ظلم مأكلا بمأكل ومشربا بمشرب، من مطاعم العلقم ومشارب الصبر والمقر ولباس شعار الخوف ودثار السيف، وإنما هم مطايا الخطيئات وزوامل الآثام. فأقسم ثم أقسم لتنخمنها أمية من بعدي كما تلفظ النخامة، ثم لا تذوقها ولا تطعم بطعمها أبدا ما كر الجديدان. الخطبة 59 بعد 100، وفيها يبين سلام الله عليه حسن معاملته لرعيته. ولقد أحسنت جواركم وأحطت بجهدي من ورائكم وأعتقتكم من ربق الذل وحلق الضيم، شكرا مني للبر القليل وإطلاقا عما أدركه البصر وشهده البدن من المنكر الكثير. الخطبة 60 بعد 100. عظمة الله. أمره قضاء وحكمة، ورضاه أمان ورحمة، يقضي بعلم ويعفو بحلم. حمد الله. اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، وعلى ما تعافي وتبتلي، حمدا يكون أرض الحمد لك وأحب الحمد إليك وأفضل الحمد عندك، حمدا يملأ ما خلقت ويبلغ ما أردت، حمدا لا يحجب عنك ولا يقصر دونك، حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده، فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا أننا نعلم أنك حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، لم ينتهي إليك نظر ولم يدركك بصر، أدركت الأبصار وأحصيت الأعمال، وأخذت بالنواصي والأقدام، وما الذي نرى من خلقك ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظيم سلطانك، وما تغيب عنا منه وقصرت أبصارنا عنه وانتهت عقولنا دونه، وحالت ستور الغيوب بيننا وبينه أعظم، فمن فرغ قلبه وأعمل فكره ليعلم كيف أقمت عرشك وكيف ذرأت خلقك وكيف علقت في الهواء سماواتك وكيف مددت على مور الماء أرضك، رجع طرفه حسيرا وعقله مبهورا وسمعه والها وفكره حائرا. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
لا تغتاب، واحفظ لسانك لا تغتاب. تاهت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك اول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون اكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى، كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له اعذار، شل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي في دك تال الصار، ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابه، لا تغتار
من كلامه ألف حساب، من كلامه ألف حساب، واحفظ لسانه، لا تغتار، لا تغتار، واحفظ لسانه، لا تغتار.
احذر مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله له أثار،
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، ما تحفظها في غيبته، كلمة تطعنا بالظهار،
كلمة تطعنا بالظهار،
من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة، من دون أدنى إحساس، لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك، واحفظ أعراض الناس، صون احترامك للأصحاب.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شدد البيان الختامي لمسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران على ضرورة قيام الدول الإسلامية والحكومات المستقلة بقطع كافة